بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد. بعد أن وجه ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى حكم مهم جدا، وهو ألا يصلي على أحد من المنافقين مات أبدا، ليس هذا فحسب، ولكن لا يقم على قبره. ولذلك ينبغي على أمة الإسلام أن تنقي صفها من المنافقين وأن يهجروهم هجرا شديدا، لأن في وجودهم بلاء عظيما ورزءا مقيما يجثم على صدر هذه الأمة المباركة. لقد قال ربنا عز وجل عنهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. والإشكال أن بعض الطيبين ربما يتأثرون بهم عند سماعه، ولهذا قال الله: وفيكم سماعون له والله عليم بالظالمين. فينبغي أن نحذرهم وأن نحترز منهم، فإن مخالطتهم مصيبة صلعاء لا يبقى عليها شيء، بل إنها تؤدي إلى كل شر وتدعو إلى كل مصيبة. وهؤلاء المنافقون يعطيهم ربنا عز وجل من أسباب الحياة ما قد يكون سببا في مزيد فتنتهم. يعطيهم من البنين الكثير، ويعطيهم من الأموال، والأموال بتنقسم إلى أموال ناطقة وصامتة. الأموال الناطقة اللي هي جنس الأنعام، الإبل والبقر والأغنام والماعز، فهذا الجنس وما كان شبيها به من الخيل والبغال والحمير والجاموس وغير ذلك، دي كلها أشياء لها أصوات، ولذلك هي أموال ناطقة أي لها أصوات. وهناك أموال غير ناطقة ولكنها صامتة، والأموال الصامتة إما أن تكون نقدية أو غير نقدية. النقدية كالذهب والفضة وما جرى نحوهما من العملات الموجودة: الجنيه والدينار والدرهم والريال إلى غير ذلك، دي كلها أموال نقدية. وأموال غير نقدية كسائر التجارات والزراعات والصناعات وغيرها، دي كلها أموال، هذه كلها أموال. ولذلك الجمهور يوجبون الزكاة في كل أجناس المال، سواء كان صامتا أو كان ناطقا، كان نقديا أو غير نقدي، لأن بعض العلماء جعلوا أن الزكاة تكون في النقد، وما سواه كعروض التجارة ليس فيها زكاة ولكن فيها صدقة. هذا كلام لبعض الظاهرية وتبناه بعض أهل العلم، نسأل الله تعالى أن يبارك فيهم جميعا. وجمع ربنا عز وجل هذا جميعا في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، اسمع بقى، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام، ماشي، والحرث. ثم قال الله عز وجل: ذلك متاع الحياة الدنيا، دي كلها أشياء يتمتع بها الإنسان في هذه الدنيا الفانية. فالمنافقون دائما يتعززون بالمال والولد، ويفتخرون بالمال والولد، ويجتهدون في صيانة المال والولد، وبالتالي لا يريدون أن يفقدوا لا المال ولا الولد. عندما يقال لهم يا خيل الله اركبي، لا، هذه المسألة سيترتب عليها فقد للنفس وضياع وهلكات للولد، وأيضا عدم صيانة للمال، المال الذي جمعوه في حياتهم ربما يضيع منه. ولهذا في الحديث عند النسائي وغيره وإسناده صحيح، إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق، فإذا أراد أن يسلم قال له أتسلم وتدع دين آبائك وأجدادك؟ هي دي المشكلة، أن هناك دائما علاقة بين الأبناء والآباء والأجداد، ده هو الأصل. ما يحدث هذه الأزمان أن الأبناء تنبت صلتهم عن الآباء والأجداد، دي مسألة مرضية ليست مرضية، مسألة مرضية، مسألة جديدة في المجتمع. لكن الأصل أن الابن امتداد لمن؟ للأب والجد والعائلة، تشايل العيلة. هذه الأزمان اللي بيحدث أن الأولاد تأثرهم بجماعة الرفاق أكثر من تأثرهم بالآباء، وانتماء الأبناء للأصحاب وإن كانوا أصحاب سوء أكثر من انتمائهم لمن؟ للدين وللعائلة. الأصل أن الأبناء يحملون الأعراف والتقاليد التي يسير عليها من الآباء والأجداد. ولهذا لما حضرت أبا طالب الوفاة أتى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم، وعنده رجلان من طواغيت قريش، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فما زال به حتى قال على دين عبد المطلب، على دين الآباء. ولهذا قال الله إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فلذلك إذا أراد أن يسلم، الإسلام معناه سيترك دين الآباء والأجداد، وسيعادي ما كانوا عليه من أعراف وتقاليد بالية وفاسدة، ويتخلق بأخلاق الدين الجديد، وبالتالي تنبت الصلة بينه وبين الآباء والأجداد. ولهذا مما عير به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرق بين الولد وأبيه. انظر، يفرق بين من؟ بين الولد وأبيه. المسألة ليست تفريق، المسألة مسألة ماذا؟ فرقان بين الحق والباطل. كما قال سعد الأمه والذي نفس بيده لو أن لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد. انظر إلى هذه الصلابة. إذا المسألة مسألة دين، فيأتي الشيطان ويقول له تدع دين أبائك وأجدادك وتسلم، فيعصاه ويسلم. والشيطان لا ييأس منه، يأتي إليه بطريق الهجرة، وهي طريق صعبة ليست بالسهلة، لأن الهجرة الانتقال من مكان لمكان، وهذه النقلة تستدعي أن تترك ما حصلت وادخرت وجمعت واقتنيت. انت قاعد تجمع فلوس من اجل تشيد بيت وتعمل له انتيكات وتعمل له ايه، هسيب ده كله تمشي. يقعد له الشيطان في طريق الهجرة، الى اين تهاجر وتدع ارضك وسماءك؟ الارض التي تسير عليها وتقوم بزرعها ومصالحك عليها، والسماء اي كل ما اظلك، وهذا عند العرب كل ما أضلك فهو سماء. ده حتى هذه المسألة يدرسها اللغة أهل اللغة تحت باب الكليات، كل بناء مربع في السماء فهو كعبة، كل قصد فهو حج، كل ما علاك فأفضل لك فهو سماء، كل ما على وجه الأرض فهو صعيد، كليات. فيعصاه ويهاجر، يترك بقى العريشة والزرايب والمحلات والدكاكين والشركات، لأن دي كلها لها إيه؟ لها إيه؟ لها أسقف. طيب، هل ييأس الشيطان؟ يأتيه بطريق أخرى، طريق الجهاد. إلى أين؟ دي بقى أصعب حاجة بقى. تذهب تقاتل فتقتل فتنكح نساؤك ويوزع مالك، صعبة صعبة. فيعصاه ويذهب فيجاهد. والمقصود أن الشيطان لا ييأس منك أبدا ولا يتركك أبدا، لا يتركك أبدا أبدا. ولهذا قيل الحسن: يا أبا سعيد، هل ييأس الشيطان؟ قيل له: يا أبا سعيد، هل ينام الشيطان؟ قال: لو نام لاسترحت، لو نام لاسترحت. هنبدأ نظبط الأوقات، الأوقات اللي هيصحى فيها الشيطان ننام احنا فيه، والأوقات اللي ينام فيها الشيطان احنا نصحى فيه، يبقى احنا كده في الأمن والسلام. لكن هو متربص بنا، عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فتعلق الإنسان بالمال والولد دي مسألة طبيعية ومسألة فطرية، ولكن إذا كان هذا التعلق يصد عن ذكر الله ويحول بين الإنسان وبين أداء المصالح الشرعية فهذا الأمر فتنة. ولهذا قال الله عز وجل: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يبقى المال والولد الاثنين دول أخطر عدوين بيمثلهم على الإنسان التحدي الكبير، تحدي. المال والولد، المال اللي بتجمعه والولد اللي بتربيه، سبحان الله. والآيات كثيرة جدا في التحذير من المال والولد: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، آيات كثيرة. ولهذا عند البزار وعند أبي يعلى والحاكم وإسناده لا ينزل عن الحسن وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأولاد محزنة مبخلة، محزنة مبخلة مجبنة. يعني الولد الحرص عليه والتفكير الدائم به ومحاولة استجابة كل ما يريد حتى ولو كان في غير طاعة الله يدعوك إلى كل شر، سبحان الله. والناس يقعون أسرى في حب أولاده، سبحان الله. يعني الإنسان بدل ما يكون عبد لله ممكن يكون عبد للمال، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: تائس عبد الدينار، تائس عبد الدرهم، تائس عبد القميصة، تائس عبد الخميصة، تائس وانتكس وإذا شيك فلن تكس. هو المسألة كده، أنه عبد للدينار والدرهم وعبد للثوب بتاعه وعبد للشياكة وللأنتكة وللموضة، مهووس بهذه الأشياء. عنده مثلا شرابات 50 جوش شراب، إذا لابد الشراب ده يتطقم مع ده وده مع ده، هبل وهوس، هوس، سبحان الله. الهوس باللبس والهوس بالمال، بالمال، هذا الهوس يجعله يصد عن سبيل الله، يصد عن ذكر الله، عن طاعة الله، في الوقت الذي قد يبخل فيه بأن يتصدق لبناء مسجد أو علاج فتاة مسكينة مريضة ربما ينفق مئات الآلاف على ولده بذقا وسفها. لا أريد أن أقص حكايات أهل السفه، فما أكثر هذه الحكايات، ينفقون على أولادهم بسخاء لا يتصور. وفي باب الصدقة هناك الإمساك الذي لا يتصور. سبحان الله. ليه؟ لأن أصبح حب الولد قيمة، مش حب الولد زينة بيتحط في مكانه الصحيح. المفترض القيمة عند الإنسان المسلم هي الدين. ما وراء الدين كلها زينة، حياة الدنيا كلها، سلطان، مال، أولاد، زوجة، أصحاب، أصدقاء، أكل، شرب، لبس، كل هذه الأشياء زينة. أما المنافقون فيجعلون الزينة قيمة والقيمة زينة. إذن القيمة عند المنافقين مين؟ المال والبنين. مش القيمة عند المنافقين دين ربنا عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل بعد أن بين أنه عندما يموت المنافق الذي تعلمه يا رسولنا لا تصلي عليه ولا تقم على قبره، قال ولا تعجبك. اللام هنا هي الناهية، ولهذا الفعل اللي بعدها مجزوم وتجد على الباء سكون ولكن بتقلقل، ليست تضم ولكنها بتقلقل. قلقل معناها الاهتزاز والارتجاج. ولا تعجب، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. في الآية الأولانية قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لماذا؟ احنا اتكلمنا دلوقتي ان الناس دول ماتوا، ولما ماتوا تركوا أموالا وذرية، ولكن لا تعلق لهم بالأموال ولا بذرية، معاش حياة. فهذه الواو كأنها في سورة الاستئناف، بخلاف الفاء الأولى. الفاء الأولى بيسموها الفصيحة. يعني إيه كلمة الفصيحة؟ مش معناها أنها الفصحى، ولكن الفصيحة أي أنها ما بعدها مرتبط بما قبلها، فيه ارتباط في السياق، لكن دي في انقطاع في السياق. يبقى الآيتين شبه بعض، لكن الأولانية عشان في ارتباط في السياق فقال فلا، لكن هنا انقطاع في السياق فقال إيه؟ ولا. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. لما كانوا في الحياة كانوا مستمسكين بالمال والولد، فتكررت ألا للتأكيد. أما هنا خلاص مات، فلا تعجبك أموالهم وأولادهم. إنما يريد الله، وهذه إرادة قدرية كونية، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. عندما يموتون يجدون المشاق الشديدة، ويعذبهم ربنا عز وجل بها بعد مماتهم كما عذبهم بها في حياتهم. يبقى الأولى عذبهم الله عز وجل بالمال والولد في الحياة. إزاي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى كما قلت لكم من قبل، ما هو الولد حاجة من اثنين، ولد المنافق شيء من اثنين، إما أن يكون صالحا وإما أن يكون فاجرا. لو كان صالحا سيخالف أباه، أبوه يقول له يا ابني ما تروحش عند النبي محمد، يقول له لا يا أب هروح. يا ابني ما تروحش تصلي معاه، هروح أصلي. يا ابني لا تحضر مجالس الذكر ولا العلم، أحضر. يا ابني لا تتصدق، هتصدق. إذن أبوه، إذن الواد بيعمل إيه؟ بيخالف أبوه. بل الواد ممكن ياخد مال أبوه يتصدق به وينفق به، وممكن الولد يطلع يقاتل في سبيل الله فيقتل، لأنه بيخالف أبوه. أبوه ماشي في طريق الشيطان. ده لو كان ولد إيه؟ صالح. إذن وجود الولد الصالح في حياة المنافق بلاء وعذاب. شوف كده لما يكون واحد طيب وابنه ملوح، ابنه مطلع عينين من جوه يقول يا رب يروح ما يرجع. اعكسها بقى بالضبط لما يكون انسان سيء وعدو للاسلام وابنه ملتزم بشرع ربنا، ما هو نفس المعنى بالضبط، يبقى بيعذب بالولد الصالح. طب لو ابنه مفسود ايه اللي يحصل؟ بيعقه، يشتمه، يهزئه، يصغره، يصرف امواله في غير مرضات ابوه بقى في الاشياء غير الصالحه. الله، اذا يعذب بماذا؟ بولده، سواء كان صالحا او كان طالحا. وكذلك يعذب بالمال، شده الحرص على الشيء يجعل الانسان مهموم، يجعل الانسان مهموم بالفعل. الانسان اللي قلبه متعلق بالمال مهموم بالمال، لانه لا يشبع ابدا، حريص عليه، حريص على كل شيء. فالهم والحزن والخوف عذاب يعذب به الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب، هو سفر الإنسان بيعذب به، بيجلد بكرباج مثلا؟ أبدا، ولكن لما قد يسببه من هم وضيق ومشقة وغير ذلك شبه بماذا؟ بالعذاب. وكذلك ما قد يصيب الإنسان من الحزن والهم والكرب من شدة الحرص على المال أيضا قد يعذب به، ده في الحياة الدنيا. طيب هو لو مات إيه اللي بيحصل؟ يعذب بولده ومال بالمال، يحمى عليه في نار جهنم فيعذب بذلك المال. طب والولد؟ ينقطع الخير من جهة ولده، لا يستفيد من ولده. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، وصدقة جارية، والثالثة ولد صالح يدعو له. إذا الولد الصالح ده نعمة كبيرة جدا. يعني انت لما تربي ابنك على الصلاح انت بتعمل لك مخزون في حسناتك، انت بتزود رصيدك. انظر الى اهل الدنيا يهتمون بتربية اولادهم، ودوهم بقى احسن مدارس، بقى مش مدارس لغات، لغات ايه ده، احنا جه بقى مدارس الانترناشونال بقى، والجامعات مش الجامعات الخاصة والاهلية، لا الجامعة الامريكية والكندية والالمانية والفرنسية دول. ولما يجي يكمل التعليم بتاعه فوق الجامعي ما ياخدش مثلا ماستر ودكتوراه هنا مثلا، لا يسافر امريكا ويسافر بريطانيا وفرنسا والمانيا. الله، سبحان الله، تجد الاولاد انتمائهم لا للدين ولا للغه ولا لوطن. انسان اناني، انسان بعيد اصلا عن القيم والمبادئ. ايه ده؟ ما هذا الأمر؟ ما هذا الأمر؟ ده مسألة صعبة جدا يا إخوانا. يبقى الولد الصالح هو القيمة الحقيقية التي أنت تدخرها لنفسك. ولذلك في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيرى مقامه فيقول أي ربي لما بلغت هذه المنزلة. يعني راجل عمله على قده، فينظر راجل بقى مقامه عالي كبير جدا، كيف ولماذا؟ فيقال بدعاء ولدك لك او باستغفار ولدك لك. الولد دايما يدعي لابوه. وبعدين كل الاعمال الصالحه التي انت تعملها هي في ميزان حسنات من؟ والدك. ووالدك مش بس، والدك وجدك واللي مخلفين جدك، بسم الله ما شاء الله، الذرية كلها بتنفع الآباء كلهم، لأن الأب يطلق على الأب وإن علا، والابن يطلق على الابن وإن نزل. يبقى لابد أن نعنى بتربية الأولاد على الدين، وهذه هي المشكلة الحقيقية في مجتمعنا. مع الضغوط الكثيرة للحياة بتجد أن الأب ليس هو الذي يربي فقط، ففي هناك بقى عوامل أخرى كثيرة، الأقارب والجيران والأصدقاء والوسائل الموجودة المرئية، أمور كثيرة سبحان الله. فبالفعل الهدى من الله، الهدى من الله. يمكن لإنسان بأقل القليل أن يهتدي وأن يسير على طريق النجاة، وممكن إنسان يبذل معاه من الخير ما لا يمكن أن يبذل حتى مع فرعون، ومع ذلك لا يكتب له أن يكون من المهتدين. ولذلك قال الله: والله يخلق ما يشاء ويختار، أي يختار من يضل ويختار من يهدي. ولهذا قال الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المثل اللي كنت بقوله، تجد مثلا تقول لابنك إن عند التثاؤب حاول حط إيدك على فمك أو اغلق فمك، لأن التثاؤب من الشيطان. تقول له 1000 مرة ومع ذلك يكرر وما يسمعش. لماذا؟ لأنه هو عنده صدود، قلبه لم يتسع لهذا الكلام. بينما بقى لو حاجة على مزاجه من أول مرة يفقهها ويحفظها ويضبطها ويقوم بها، سبحان الله. فالإنسان المنافق والعياذ بالله لا يستفيد من ولده بعد ممات، وإنما يعذب بهذا الولد. ولهذا قال الله: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. جملة حالية، بيان أن المنافقين كافرون والعياذ بالله. وإذا أنزلت سورة، هذه السورة فيها ذكر أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. ولهذا قال أهل العلم بأن هناك أداة مقدرة والتقدير: وإذا أنزلت سورة بأن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. هذه السورة المحكمة ليست سورة معينة، ولكن أي سورة. وهذا شأن أهل النفاق، أن أهل الإيمان عندما يسمعون السورة من القرآن يزدادون بها إيمان، وأما أهل النفاق والعياذ بالله والكفران فإذا سمعوا سورة يزدادون بها شقاء وكفرانا. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي الطول منهم. الطول هم أصحاب القدرة، لأن بعض الناس فسروها على الغنى، ولكن الأصوب أن تفسر على معنى القدرة. والقدرة إما أن تكون قدرة مالية أو قدرة بدنية، قدرة مالية أو قدرة بدنية. فيمكن الإنسان أن يخرج مجاهدا بنفسه، وإذا لم يستطع فليجهز غازية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه بخير في أهله فقد غزا. فلهم عاوزين يجاهدوا بنفسهم، ولا عاوزين ينفقوا في تجهيز الغزاة ولا أي شيء. إذن القدرة تشمل القدرة المالية والقدرة البدنية. والعلماء قالوا بأن النفير إما أن يكون نفيرا خاصا أو نفيرا عاما. النفير اللي هو طلب القتال إذا كان خاصا، وذلك عند الطلب، يعني لما الإمام يريد أن يطلب عدوا فبيقول يلا نقاتل هذا العدو، ويكون هذا القتال فرضا كفائيا. إذا قامت به طائفة من الأمة سقط الإثم عن بقية الأمة. طب لو عجزت هذه الطائفة عن القيام بالفرض الكفائي ده، إيه اللي يحصل؟ بينقلب إلى عيني. يعني افترضنا المسلمين خرجوا مثلا لفتح بلد من البلاد. إذن خروج ده ماذا؟ ده كفاء. طيب، ولكن الأعداء هزموا المسلمين، إذن هنا ينقلب الأمر إلى ماذا؟ إلى عين بقى، لأن هنا المسألة متعلقة بالدين ومتعلقة بإعزاز كلمة الإسلام. طيب، النفير العام، وذلك عند مداهمة الأعداء أرضا للإسلام، فينبغي على كل أهل الإسلام القتال دون ذلك، القادر وغير القادر. طب واحد مش قادر يعمل إيه؟ يدعو الله تعالى بصدق. يعترضنا واحد مثلا عنده شلل رباعي، ربنا يحفظه، أصيب في حادث وحدث له انقطاع في أو كسر في ظهره وأصيب بشلل رباعي، ماذا يصنع هذا الرجل عند الجهاد؟ يعمل إيه؟ لا عنده مال ولا قادر يجاهد بنفسه، يعمل إيه؟ يجتهد في الدعاء بصدق أن ينصر الله تعالى أهل الإسلام، أن يكسر الله تبارك وتعالى الشرك وأهله، يجتهد في الدعاء، وهذا هو الواجب عليه. إذا الأمة كلها بتنتفض، حتى النساء، حتى غير القادرين، كله بينتفض، لأن المسألة دي على الأعيان جميعهم. فقال الله عز وجل، وإذا أنزلت سورة، هذه السورة، أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، استأذنك أولو الطول منهم. استأذنك هؤلاء الناس أصحاب القدرة البدنية والمالية، استأذنوك في ماذا؟ أن يكونوا مع الخالفين، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذرنا نكن مع القاعدين. القاعدين الذين أقعدهم العذر كالنساء والأطفال والعجزة والمرضى، والذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود. خلينا مع النساء والأطفال والمرضى والعجزة والناس الكبار في السن، خلينا مع الناس دول. أنكر عليهم ربنا عز وجل فقال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وسبق أن تكلمت عن مسألة الإيه؟ الخوالف. الخوالف جمع خالف، والخالف هو الذي ترك بعد خروج الناس، وهناك معاني كثيرة لمسألة الخوالف ذكرتها في المجلس الماضي. وطبع على قلوبهم، وطبع على قلوبهم، أي طبع الله على قلوبهم، فالفعل هنا مبني للمجهول. وطبع على قلوبهم أي ختم على قلوبهم، والختم على القلب يقتضي إن القلب ده لا يقوم بوظيفته. زي بالضبط لما يكون الكلى، الكلى لها وظيفة، وظيفة الكلى تنقية الدم من السموم والأملاح الزائدة والحاجات دي كلها. طب لما يحصل فيه هناك فشل كلوي، بتزداد الأملاح والسموم في الدم، وبالتالي الإنسان بيحتاج إلى غسيل كلوي. طيب، بالنسبة للرئة بيحصلها فشل، بالنسبة للقلب كذلك، الجهاز لا يقوم بوظيفته. طب القلب وظيفته ماذا؟ القلب ده له حاجات كتير جدا. القلب بيشعر ويدرك، القلب بيشعر ويدرك ويتذوق ويتذوق ويبصر ويبصر ويقف على الماهيات ويميز ويقود، دي كلها وظائف للقلب. طب لما القلب ده يحصل له فشل، الوظائف دي بتتم خلاص؟ يبقى وطبع على قلوبهم أي حدث هناك فشل لوظيفة القلب، لأنه ختم عليه، ختم عليه، صار قلبا ميتا مش قلبا مريضا. القلب المريض فيه مادة الحياة ومادة الموت، فصاحبه بين هذا وذاك، تقع له الأمور المرضية وتقع له الأمور غير المرضية، وهو يجاهد نفسه بين هذا وذاك. إذا القلب لسه في حياة، لسه في حياة، لكن القلب الميت ده، ده خلاص عجز القلب أن يقوم بأي وظيفة. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهنا ذكر ربنا عز وجل فهم لا يفقهون، فالقلب لا يفقه. أيضا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، الحديث. فالذوق هنا يكون بالقلب لا باللسان. آلة اللسان تذوق المحسوسات، لكن القلب بيتذوق المعاني. فإذا تذوق الإنسان الإيمان ووقف على حلاوته وعاش بالإيمان، فهذا الإنسان يكون من الفائزين إن شاء الله. فعندما طبع على ذلك القلب فصار قلبا ميتا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلب الأسود الميت قال الله فهم لا يفقهون. إذن الفقه وظيفة من وظائف القلب، فلما ختم على القلب انتفى ماذا؟ الفقه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. المسألة إن كثير من الناس يتكلمون عن الفقه في الدين اللي هي مجرد التحصيل، يعني من يرد الله بخيرا أعانه على تحصيل العلوم والمعارف ولابد أن نحصل، هذا جيد، هذا جيد. ولكن الفقه في الدين له معنى أعظم وأدق من ذلك. ما هذا المعنى؟ أن يتخذ القلب بالنظافة والسلامة، وبالتالي يقوم بوظائفه، فيكون الإدراك والتحصيل والفهم وكل هذه الأشياء بالقلب السليم. ولهذا كان العلماء قديما يهتمون بالأدب قبل العلم. يهتمون بماذا؟ بالأدب قبل العلم. لماذا؟ لأن بالأدب يكون القلب سليما نظيفا. أريد أن أضرب مثالا. لو افترضنا أن هناك إناء متسخة، هل الزوجة في البيت أو الحاجة الوالدة في البيت يمكن أن تطبخ في هذا الإناء ولا بتعمل إيه؟ لابد أن تغسله أولا. طب لو أن الوسخ كان شديدا في هذا الإناء ماذا تصنع؟ بدل ما يغسل بالليفة البسيطة لا، نجيب بقى سلك بتاع مواعين وندي. طب المسألة أصعب، نعمل إيه؟ نوديه بقى للراجل بتاع المواعين بقى، ده بقى بيغسل برجليه وإيديه بقى ولو بقى طرق تانية، ده كله من أجل أن نطبخ فيه الإناء. الله، فلابد من نظافة المحل، لابد من نظافة المحل. فالإنسان الذي يجتهد في التحصيل والطلب وهو على وساخة قلبه دون أن ينظف قلبه، هيهات له أن يستفيد بذلك العلم، هيهات هيهات. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا حال المنافقين، حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر بقى إلى هذا الاستدراك الجميل حتى ترى الفارق. وهذا يعني هذه طريقة القرآن، يتكلم عن الكفار يتكلم عن المؤمنين، يتكلم عن النار يتكلم عن الجنة، يتكلم عن الجهلة يتكلم عن العلماء، يتكلم عن الظلمة يتكلم عن النور، يتكلم عن الجهال يتكلم عن العقلاء، لأن بضدها تتميز الأشياء. دايما الحاجات وضدها بتتميز وتعرف. انظر إلى هذا الاستدراك الجميل. قال الله لكن الرسول الرسول أولها همزة ساكنة، ألف لينة في حكم الساكن، ولكن آخرها ساكن، فالتقى الساكنان فتحرك الساكن الأول نحو الكسر طلبا للخفة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن كمان؟ والذين آمنوا معه. يبقى المؤمنين موجودين في بيوتهم ولا موجودين فين؟ مع رسول الله. انتبه لهذه المسألة، المعية دي مهمة جدا. الطالب يستفيد من معية الأستاذ، والتلميذ يستفيد من معية الشيخ، والابن الصالح يستفيد من معية الأب الصالح. المعيات دي مهمة جدا جدا جدا، لأن المعية هو الوسط الصحيح الذي يعيش فيه الإنسان. لو معية صالحة الإنسان بينمو، لو معية فاسدة الإنسان بإيه؟ بيضمحل ويسفل ويسفل. ولهذا ما من صالح إلا يدعو الله أن يرزقه جليسا صالح. معية علقمة بن عبد الله في البخاري عندما أراد أن يسافر من العراق إلى الشام توضأ وصلى ركعتين وقال: اللهم ارزقني جليسا صالح. هو كان عاوز يذهب ليسمع حديث يحشر الناس حفاة عراة. قال: فوجدت قوما فجلست إليهم. كلمة جلس إلى، يبقى هنا جلس مجلس التلميذ. ولذلك الأدب، ما تقولش أنا جلست مع الشيخ الفلاني، أنت تطلع مين؟ لا، تقول جلست إليه، لأن أنت في مقام التلميذ، أنت أصغر منه وأقل منه. لا أتكلم عن أحد معين، لكن لما يكون إنسان عالم، وما قل العلماء في هذه الأزمان، تقول جلست إليه، ما تقولش عشان كنت مع الشيخ الفلاني. يعني المعية صحيحة، ولكن عند الإخبار عن مقامات التعلم فلتقل جلست إليه. لكن الرسول والذين آمنوا معه عملوا إيه يا رب؟ اسمع: جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. يبقى المنافقون بخل بأموالهم وأنفسهم، وظنوا بأموالهم وأنفسهم. من الذي أنفق المال والنفس؟ الرسول والذين معه. ننظر مثلا إلى أبي بكر، تصدق بنصف مال أو بكل مال، وكذلك عمر، وكذلك عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان تصدق بألف دينار وجهز 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل من شيء بعد اليوم. سبحان الله، الصحابة جاهدوا وانطلقوا، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فلما جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وعدهم الله عز وجل بالخير، فقال: وأولئك لهم الخيرات. اللام هنا أي جعل الله تبارك وتعالى لهم الخيرات. الخيرات وهي الجنان في الآخرة والغنائم في الدنيا. سبحان الله، يعني في وقت عز المسلمين لم تجد أن أمة الإسلام مرت بضائقة قط، لأن الخيرات موجود، ما فيش أي ضائقة، لا مال ولا أي شيء، عاوز أي حاجة موجود معايا يا أستاذ حسن، أي حاجة موجودة تأتي بنسق أفضل من نسق القرآن. لا يمكن حقيقة. العرب لما سمعوا القرآن ذهلوا، مع أن العرب هم أرباب الفصاحة. تلود يتولد من أمه بيكلمها عاوز يرضع باللغة العربية الفصحى. الله، العرب أو يعني أرباب الفصاحة لم يتعلموها وإنما ألهموها. سبحان الملك، ومع ذلك لم يكتب لهم التوفيق إلا إذا شاء الله. وأولئك لهم الخيرات، وأولئك هم المفلحون. أولئك مبتدأ، هم المفلحون داء الخبر، وهم دي بقى لها أوجه. ولكن تعريف ركني الجملة دليل على الاختصاص. الاختصاص، يبقى كأن المؤمنين خصهم الله عز وجل بالفلاح، والفلاح هو الفوز. الفلاح هو الفوز. طب ما أصل قصة الفلاح؟ عندما تدرس المعاني، إياك أن تبدأ بالمعاني المعنوية ولكن تبدأ بالمعاني الحسية، لأن هذه المعاني الحسية هي التي بدأت بها المعاني، بدأت المعاني بالأمور الحسية. يعني مثلا المفلحون، المفلحون أتت من ماذا؟ أتت من الفلح، والفلح بمعنى القطع والشق، ولذلك سمي الفلاح فلاحا لأنه يقطع الأرض ويشقها لكي يخرج ما فيها من ثمر، أو لكي يزرع فيخرج ما فيها من زرع وثمر. إذن الفلاح بيشق الأرض وبيقطعها علشان بينتظر ماذا؟ بينتظر الثمر وبينتظر المحصول. طيب المحصول والثمر بالنسبة للفلاح يعتبر إيه لما بيتلاقيه؟ بيسعد ولا بيحزن؟ يعني لما فلاح كده يزرع مثلا بطاطس مثلا، وبسم الله ما شاء الله الزرعة كلها طلعت مباركة وبطاطس بقى بسم الله ما شاء الله، الفلاح بيغم ولا بيحزن ولا بيسعد؟ بيسعد. ليه؟ لأنه شق الأرض من أجل الثمر، فلما حصل الثمرة سعد. إذن هناك علاقة بين الفلاح وبين الفوز والسعادة، فكل من حقق مطلوبه وفق ما يريد أو وفق ما يراد له قد أفلح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل بعض الصحابة لقتل فلان أو علان، فلما قاموا بالمهمة وأتى، قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أفلح الوجه. أفلح الوجه يعني إيه؟ يعني فاز ذلك الوجه لأنه أتى بالمهمة وأنجز المطلوب. يبقى قول الله عز وجل أولئك هم المفلحون، أي أولئك هم الفائزون الذين اجتهدوا في الدنيا وتعبوا في الدنيا لكي يحصلوا ماذا؟ الجنة، فنالوها، فلما نالوها سعدوا بها. أعد الله لهم جنات، أدي بقى الفوز أهو بقى، أدي الفلاح. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ثم رشح ذلك المعنى بهذا التذييل فقال ذلك الفوز العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من المهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. نسألك اللهم أن توفقنا إلى كل خير وأن تصرف عنا كل شر. نسألك اللهم ربنا أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن ترفع بفضلك كلمتي الحق والدين. أن تنصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان، وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. ثبت اللهم أقدامهم وسدد رميتهم واشف مرضاهم وتقبل موتاهم ويسر أمورهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.